بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 19 من جمادى الآخر سنة 1439 هجرية، للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولمعة الاعتقاد هي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وشرحه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو شرح ميسر سهل. ولمعة الاعتقاد فيها فوائد عظيمة، فيها خير عظيم، وشرحها للعلامة العثيمين فيها فوائد عظيمة في العقيدة، وشرح ميسر شأن شروح العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ولله الحمد والمنة بسبب المواصلة، ولله الحمد في الدروس، وهذا من بركة المواصلة في الدروس، أننا يعني بدأنا في هذا اليوم بكتابين، كنا قد انتهينا من دفع هامة الاضطراب بعد الظهر، لأننا نأخذ 3 أيام في التفسير، تفسير ابن كثير، وثلاثة أيام في دفع هامة الاضطراب، فانتهينا بالأمس من دفع هامة الاضطراب، أو لا، ليس بالأمس، إنما في الخميس الأول، وبدأنا اليوم بالصحيح المسند من أسباب النزول ولله الحمد، وانتهينا أمس من التعليقات اللطيفة على العقيدة الطحاوية، وبدأنا الليلة بحمد الله، يعني ماذا، أو سنبدأ الليلة إن شاء الله بهذا الكتاب شرح لمعة الاعتقاد، وهذا من بركة المواصلة في طلب العلم، من بركة المواصلة في طلب العلم. إذا واصل الإنسان في طلب العلم ينتهي من كتاب ويبدأ في كتاب آخر، ينتهي من كتاب يأخذه دراسة وقراءة واستفادة، وهذه نعمة عظيمة، ثم يبدأ بكتاب آخر دراسة وقراءة واستفادة، وهذه نعمة عظيمة، فما هناك أحسن من طلب العلم، لا أحسن من طلب العلم لمن صلحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لمن صلحت نيته، فطلب العلم مريح جدا ويجعل الإنسان في راحة، في راحة عظيمة وفي فرح، كلما انتهى من كتاب دخل في كتاب آخر ارتاح وفرح وسر. أصحاب الدنيا يفرحون إذا انتهوا من مشروع لهم، إذا انتهوا من مشروع فرحوا، وبدأوا في مشروع آخر من مشاريع الدنيا فرحوا، وطالب العلم إذا انتهى من كتاب ودخل في آخر يفرح، وهذا هو الفرح المطلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فدراسة كتب السنة فيها خير، ولا سيما في العقيدة، فإنها تنور بصيرة الإنسان وتنور طريقه، فيمشي إلى الله عز وجل بطريق مستقيم وبنور، لا سيما في العقيدة، فإن الإنسان إذا ما أخذ معتقده الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه والعياذ بالله يضل ويزيغ وينحرف ويهوي في مهاوي مهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا لا بد للإنسان أن يتعلم عقيدته الصحيحة، يتعلم العقيدة حتى لا يتخبط في ظلمات الجهل، فتعلم العقيدة من أهم الأمور، تعلم العقيدة الصحيحة من أهم الأمور. إن الإنسان إذا كان ذا عقيدة صحيحة فهو عنده سلاح عظيم يتسلح به ضد كل من يريد أن يخدش في عقيدته، كل من يريد أن يخدش في عقيدته يتسلح بسلاح العقيدة، العقيدة الصحيحة. وهذا الكتاب من أحسن الكتب في هذا الباب، في باب المعتقد الصحيح. فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. ولنقرأ مقدمة الشارح إن شاء الله ثم ندخل بصميم الكتاب. قال مقدمة الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي، وهو صاحب كتاب المغني، كتاب عظيم في الفقه، وصاحب كتاب التوابين، صاحب كتاب الكافي وهو أيضا في الفقه، وصاحب كتاب العمدة وهو أيضا في الفقه. قال: المولود في شعبان سنة 541 هجرية بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 هجرية بدمشق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، يعني أهم ما يعتقده الإنسان، أهم شيء في العقيدة زبدة العقيدة، يعني أهم شيء في العقيدة التي ينبغي الإنسان ألا يجهلها، بل واجب عليه أن يتعلمها. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل، على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده. والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. وقد استجاب الله عز وجل ولله الحمد هذه الدعوات، فالعمل عمل مبارك ونافع، وقد نفع الله بهذا الكتاب كثيرا، انتفع به الناس لسهولته ولغزارة ما فيه من العلوم. قال: قواعد هامة في الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب في الحاشية قال: في مختار الصحاح صميم الشيخ خالصه، انتهى. وقبل الدخول في صميم الكتاب، أي في خالص الكتاب، أحب أن أقدم قواعد مهمة. قال: قواعد جمع قاعدة، وهي باللغة الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، واصطلاحا قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني والتعريفات للجرجان. هذا معنى القاعدة. إذا سمعت كلمة قاعدة، هذه قاعدة علمية، هذه قاعدة مهمة في الأسماء والصفات، هذه كذا، فالقاعدة معناها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. قضية كلية يعني أنها قضية كلية تحتها أجزاء، قضية كلية تحتها عدة أجزاء، فهذا معنى القاعدة. فإذا القاعدة تفيدك في جزئيات كثيرة تمر عليك في أبواب علوم شتى، في أبواب من العلوم شتى. قال أن أقدم قواعد مهمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، من أراد التوسع فيها فليقرأ بدائع الفوائد والقواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله، والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، فإن القارئ فيها يجد الخير الكثير من القواعد والفوائد في هذا الباب، والله أعلم. هذه القواعد التي أوردها الشيخ رحمه الله في بدء هذا الكتاب هي قواعد يسيرة مختصرة، والذي يريد التوسع فليقرأ بدائع الفوائد، القواعد المثلى، قواعد الكلية الأسماء والصفات عند السلف، توسعوا في هذه القواعد في الأسماء والصفات. وهكذا كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة القيم رحمه الله. قال القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. قال الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. هذا هو الواجب. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، من غير تحريف، تبقيها على ظاهرها، تجريها على ظاهرها. في الحاشية ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر، وأن من عدل به عن حقيقته وظاهره أخرجه عن هذا الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له، أي يجوز له إخراجه عن أصله. فعليه أربع أمور لا تتم له دعواه إلا بها. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذبا على اللغة. هذا الأمر الأول، لمن أراد أن يخرج عن الظاهر لا بد أن يعني يكون اللفظ محتمل للمعنى الذي تأوله. الثاني تعيين ذلك المعنى، فإنه إذا أخرج اللفظ عن حقيقته قد يكون له معان، فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. يعني مثلا الذي يصرف قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان عن ظاهرها فيقول نعمته، فنقول له ما دمت صرفت هذا اللفظ عن ظاهره، ما دمت صرفت هذا اللفظ عن ظاهره فعليك بالدليل. فما الدليل على أن المقصود باليدين النعمة والنعمتين؟ ما دليلك على ذلك؟ ما عنده دليل. قال الثالث إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. نعم، الذي يصرف اللفظ عن ظاهره لا بد أن يأتي بدليل أقوى من دليل الذي أجرى اللفظ على ظاهره، فإن الذي أجرى اللفظ على ظاهره بل يداه مبسوطتان قال نعمته، الذي أجرى اللفظ عن ظاهره بل يداه مبسوطتان قال اليدان، قال المقصود باليدين اليدين الحقيقيتين لله عز وجل على الوجه اللائق بالله جل وعلا دليله قوي وهو الظاهر. فالذي يقول المقصود باليدين النعمتين فيقال له ائت بدليل أقوى، ائت بدليل أقوى من الدليل الذي أجراه على ظاهره، وأنى له ذلك. الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة، فإذا أجب عن دليله، فدليله قوي وهو إجراء اللفظ على ظاهره، فإذا الذي يصرف اللفظ عن ظاهره لابد أن يجيب عن دليل الذي أجراه على ظاهره. قال الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والدليل على أنه عربي قول الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا به من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ما الشاهد من هذا؟ عربيا. وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. هذه ثلاث آيات تدل على أن القرآن عربي. فإذا كان عربي ونحن عرب، فإذا الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فلا يجوز لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره ونحن عرب نفهم الكلام بالعربية أن المقصود به الظاهر. فهذا هو، فقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى هذا كلام عربي ومعناه على وارتفع وصعد، فإذا لابد أن نجريه على ظاهره استوى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي، والدليل على ذلك قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لسان عربي مبين، أي لغة عربية فصيحة. فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسول على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بلا علم حرام، والدليل هذه الآية. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الحاشية يعني كلام طويل قليل خلاصته أن الله عز وجل يعني ذكر في هذه الآية المحرمات فبدأ بالأخف وختم بالأشد، بدأ بالأخف وختم بالأشد. فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. نعم.